بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دلالة السيرة على الوجود وعدم دلالتها على ذلك، وقلنا إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد ادعى أن السيرة حقيقة في الوجود لأنه المتبادر من السيرة، فأكد ذلك السيرة العقلائية، فإن العقلاء يزمون تارك إيصال الأمر، ومن يخالف أمر المولى ولا يقبل عذره باحتمال الاستحباب فإن ذلك يكشف عن ظهور السيرة في الوجوب. وذكرنا أنه ليس في هذا أي دلالة على أن الوجوب مستفاد من نفس اللفظ، وأن اللفظ موضوع لذلك، بل يمكن أن تكون الدلالة مسببة لشيء آخر كما نبين. ذكر بعضهم أن دلالة السيرة على الوجوب من جهة الإطلاق وجريان مقدمات الحكمة، فإن اللفظ يدل على تعلق الإرادة بمتعلق الأمر لا محالة، فإذا أمر المولى بشيئين اللفظ يدل على أن المادة يعني ما تعلقت به الهيئة مراد للآمر لا محالة. فحيث إن الإرادة على قسمين، إرادة قوية ينشأ منها الوجوب، وإرادة ضعيفة ينشأ منها الاستحباب. فالإرادة القوية هي صرف الإرادة ولا يشوبها شيء غير الإرادة، وأما الإرادة الضعيفة فهي محدودة، إرادة متقدمة بالزعف. فإذا كان المتكلم في مقام البيان وأبرز إرادته باللفظ ولم ينسب قرينة على ضعف الإرادة، يهمل اللفظ على الإرادة القوية، فإنها لا تزيد على الإرادة بشيء، وإنما هي صرف الإرادة، فلأجل ذلك يتعين الوجوب. وهذا الوجه مخصوص من وجوب. أولا، إن مدلول السيرة ليس هو الإرادة، فإن الوجوب والاستحباب من الأحكام المجهولة، والإرادة صفة نفسانية غير مجهولة. قلنا سابقا في بحث الطلب والإرادة أن الحب والشوق من الصفات النفسية لا من الأفعال النفسية. مدلول الأمر سواء كان هو الوجوب أو الاستحباب ليس مدلوله هو الإرادة. نعم، الإرادة متحققة في بعض الموارد، وهو أوامر الموالي العرفية، فإن المولى العرفي لا يوجب شيئا إلا فيما إذا كان المتعلق الأمر مشتاقا إليه ومما تعلق به شوقه. هو كذلك في الموالي العرفية، فإذا كان فقد يكون الشوق مؤكدا وقد لا يكون مؤكدا، إلا أن هذا ليس من لوازم الأمر والنهي، بل الأمر والنهي فعلان اختياريان ينشأان من المصلحة في المتعلق. المتعلق إذا كان ذا مصلحة ملزمة فالمولى يوجبه، وإن لم يكن فيه مصلحة إلزامية وكانت المصلحة غير بالغة حتى الإلزام يأمر به استحبابا، وإلا فالإرادة غير متحققة في المولى الحقيقي يعني في أوامر الله سبحانه، لا معنى للإرادة التشريعية. إذ ليس هنا إلا الإيجاب بل أو الاستحباب وهما فعلان ونشأ الأمر، الأمر الوجوبي أو الأمر الاستنبابي، من جهة أن في المثلث مسلحة ترجع إلى نفس الأب لا إلى الله سبحانه. لا يستفيد الله سبحانه من فعل الأبد بل شيئا، وإنما المسلحة راجعة إلى نفس الأب، أمره لأن يوصله إلى مصالحه. نعم، في الموالي العرفية هذا المعنى موجود، يعني المولى إنما يأمر عبده أو غير عبده بشيئين لأن متعلق أمره مشتاق إليه ويشتاقه، وبما أن الفعل فعل غيره فيأمره به. وأكشان مثلا من جهة عتشه يأمر عبده بأن يأتيه بالماء أو أن يسقيه ماء مثلا. فمتعلق الأمر متعلق الشوق ومتعلق الإرادة، لكن الوجوب والاستحباب غير متقومين بالإرادة، فمدلول الأمر ليس هو الإرادة ليحمل اللفظ على الوجوب باعتبار أن الإرادة الشديدة والقوية لا تزيد على الإرادة بشيء، ولكن الإرادة الضعيفة إرادة وغير إرادة، يعني إرادة مشوبة بالذات. ليس مدلول الأمر هو الإرادة أصلا، فالمدلول الأمر شيء هو من سنخ الأفعال على ما ذكرناه، اعتبار نفسي يبرز بمبرز في الخارج أو على ما سلكه المشهور إنشاء الطلب مثلا. كيفما كان الحكم من قبيل الأفعال الاختيارية لا من قبيل الصفات النفسانية، وشوق قائم بالنفس، هذا أولا. وثانيا إن الإرادة القوية والإرادة الضعيفة بما أن كل منهما ممكنون فهو محدود بحد لا محالة، صرف الإرادة لا معنى له، الإرادة محدودة بحد لا محالة، تارة يكون حده حد القوة وتارة يكون حد الضعف. على كل حال صرف الإرادة لا يوجد في الخارج، فإن الممكن لا بد من أن يكون محدودا بعد دين. فكلتا الإرادتين القوية والضعيفة محدودتان، فلو فرضنا أن مدلول الأمر هو الإرادة كل منهما يحتاج إلى قيد، كما أن القوي كما أن الضعيف متقيد بقيد الضعف، كذلك القوي محدود بقيد القوة. فإذا فرضنا أنه أطلق اللفظ ولم يكن هنا قرينة، لابد من التوقف، لا ندري أن إرادة المولى إرادة قوية أو إرادة ضعيفة، فليس أحدهما من قبيل المطلق والآخر من قبيل المقيد، بل كلاهما مقيد في الواقع. فإن الإرادة المطلقة غير مقيد بالقوة والزاد لا يوجد في الخارج، بل الموجود في الخارج إما محدود بعد القوة بحيث لا يرضى بتركه، أو أنه محدود بحد الزعف فهو يرضى بتركه. إذن كل منهما يحتاج إلى قرينة، وإذا لم تكن قرينة معينة فنتوقف، فلا معنى للحمل على الإرادة القوية. ولو تنزلنا عن ذلك إذن وفرزنا أن مدلول الأوامر هو الإرادة، وفرزنا أن الإرادة القوية صرف الإرادة لا يشوبه شيء، والاستهباب ليس بصرف الإرادة بل محدود بحد الزعف، مع ذلك لا موجب للحمل، إذ لا مقتضي لحمل اللفظ على ما يكون صرف الشيء، وإنما اللفظ يهمل على المطلق فيما إذا لم يكن قرينة، يعني على الجامع بين الصرف وغير الصرف، فإن الصرف أيضا قسم من لا أنه هو المطلق. ومن هنا إذا أطلق لفظ الوجود مثلا أو لفظ الموجود أو الحي أو غير ذلك مما هو قابل للانطباق على الواجب وعلى الممكن لا يحمل اللفظ على الواجب باعتبار أنه صرف الوجود وصرف الحياة وصرف القدرة وصرف العلم. وإن كان الأمر كذلك ليس في الله سبحانه نقص أو شائبة نقص، بل هو قدرة كله وعلم كله وحياة كله ووجود كله. مع هذا إذا أطلق لفظ الوجود أو لفظ الحي أو لفظ العالم لا ينصرف إلى الله سبحانه، بل اللفظ موضوع بإزاء الجامع بين الصرف وغير الصرف كلفظ العالم. العالم موضوع لمن انكشف لديه الشيء، سواء كان الانكشاف انكشافا صرفا أو كان انكشافا ناقصا. فإذا أطلق اللفظ ولم تكن قرينة معينة لا يحمل اللفظ على أحد القسمين وهو صرف العالم أو الموجود، لا ينصرف إلى الله سبحانه باعتبار أنه صرف الوجود وهكذا. كل ذلك يحتاج إلى قرينة، إذن لا يمكننا إثبات الوجود من جهة الإطلاق وجريان مقدمات الحكمة. فالصحيح في المقام أن يقال إن الوجوب خارج عن مدلول اللفظ، اللفظ لا يدل على الوجوب أصلا، بل الوجوب يستفاد من حكم العقل بقانون المولوية والعبودية، فهو من الأحكام العقلية لا من المدالل اللفظية. بيان ذلك أن اللفظ كما ذكرنا إنما يدل على إبراز أمر نفساني وهو الاعتبار. إذا قال المولى مثلا سلي، الكلام يدل ويكشف بالوضع أن السلام معتبرة للمولى في ذمة المكلف وفي ذمة المخاطب. إذا ثبت الاعتبار بدلالة اللفظ ولم يرد من المولى ترخيص في ترك ذلك، قانون العبودية والمولوية يقتضي هذا. العقل يحكم أن العبد متى ما ثبت في ذمته شيء من قبل المولى ولم يدل دليل على الترخيص من قبله، إذن لا بد له من الخروج عن عدته. فلو فرضنا أنه خالف يستحق العقاب إذا عاقبه مولاه، لا يكون هذا العقاب قبيحا. فالعقل يحكم بعدم قبح عقاب مثل هذا الشخص، وهذا هو معنى استحقاق العقاب. فالعمل عمل على تقدير تركه، وعقاب المولى لا يكون هذا العقاب قبيحا فهو مستحق للعقاب، يعني لو عاقبه يقع العقاب في محله، وهذا معنى الاستحقاق، يعني يحق له أن يعاقب. فالعقاب ليس بقبيح، هذا حكم عقلي من جهة المولوية والعبودية. قانون العبودية والمولوية يقتضي ذلك، أن لا يخرج العبد عن زي العبودية وعن زي الرقية، والزيون يعني زي الرقية يقتضي هذا المعنى، أن يكون كالميت بين يدي الغسار، أينما يحركه يتحرك إلى ذاك النه، فلا تكون له إرادة في قبال إرادة المولى. فالوجوب خارج عن مدلول الأمر بالكلية، الوجوب إنما هو بحكم العقل يحكم بوجوب الإطاعة وقبح المعصية، وهذا معنى وجوب الإطاعة. في قولنا إن الصلاة واجبة مثلا أو أن الصوم واجبون، هذا إسناد بليد. بالعرض الواجب هو إطاعة المولى، هو الذي واجب بالذات، كل ذلك يرجع إليه فيكون واجبا بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. الإطاعة واجبة بالذات و شارع و غیر شارع من الموالی انما به اوامرهم یوجدون موضوعا لهذا الحکم العقلی قبل ان نؤمر بالصلاة من قبل المولى لم يكن العقل يحكم بوجوب الصلاة فإنه يحكم بوجوب الإطاعة بعدما صدر أمر من المولى بقوله صلي أو بغير ذلك يحكم العقل بوجوب الإتيان به فإنه يكون مصداقا للطاعة والطاعة واجبة بحكم العقل كما أن المعصية تبيهة بحكم العقل فإنه ظلم وتعد على المولى والظلم قبيح عقلا بل فيحكم بالحرمة من قبل العقل لا من قبل الشرع هذا هو الوجه الصحيح إذن الوجوب والاستحباب كلاهما خارجان عن المدالل اللفظية بل هو ثابت بحكم العقل هذا كلامنا في مدلول الصيغة وأما الجمل الخبرية فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن الجملة الخبرية أيضا دالة على الوجوب خلافا لبعضهم منهم صاحب المستند قدس الله نفسه حيث إنه ينكر دلالة الصيغة دلالة الجملة الخبرية على الوجوب غايته أن تكون دالة على المحبوبية والمطلوبية وأما الوجوب فلا ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في وجه الدلالة أن الجملة الخبرية إذا استعملت في مقام الإنشاء وفي مقام الطلب لم تستعمل إلا في معناه الذي تستعمل فيه عند الإخبار لا فرق بين قولنا أعاد صلاة وأردنا به الإخبار عن الإرادة أو قلنا أعاد صلاة وأردنا به الإنشاء وطلب الإعادة المستعمل فيه في كلتا الجملتين واحد والمقصود والحكاية عن وقوع الإعادة في الخارج في كلا الموردين يحكي المتكلم عن وقوع الإعادة في الخارج ولكن الداعي إلى الحكاية يختلف قد يكون الداعي إلى الحكاية الحكاية الجدية واقعا يريد أن يخبر عن وقوع الإعادة في الخارج وتارة يكون الداعي أمرا آخر وهو بيان مطلوبية هذا الشيء أنه مطلوب الاختلاف ليس في المستعمل فيه وإنما الاختلاف في الداعي وبذلك يظهر أن الجملة لا تكون كاذبة إذا فرزنا أن الإعادة لم تتحقق في الخارج من تكلم في صلاته أعاد صلاته فرزنا أنه لا يعيد صلاته لا يلزم أن تكون الجملة كاذبة فإن الجملة وإن كانت خبرية إلا أنها ليست بداعي الإخبار والحكاية ليتصف الكلام بالصدق والكذب وإنما هو بداعي إظهار الطلب فعلى ذلك ليس الإخبار إخبارا جديا وذلك كالكنايات في الكنايات لا يلزم الكذب بالنسبة إلى المدلول اللفظي لو قلنا زيد كثير الرماد وفرزنا أنه لا رماد عنده أصلا لا يكون الكلام كاذبا وإنما العبرة بما هو المخبر به واقعا وهو السخاء إذا كان بل زيد سخيا الكلام صادق إن لم يكن سخيا كان كاذبا وإلا بدود الرماد وعدمه أجنبي عن صدق الكلام وكذبه قاس المقام هناك فذكر أن اللفظ مستعمل في معنى واحد والاختلاف إنما هو في الداعي كما ذكر نذير ذلك فيما إذا استعملت الصيغة بدواء أخر من التهديد والسخرية ونحو ذلك و ذکر فی وجه الدلاله بناهن علی هذا لما زاید الله علی الوجوب، ذکر ان وجه الدلاله ان المولا یشتاق و یعنی یکشف الکلام ان اشتیاق المولا الی وقوع الفعل فی الخارج به حد لا یرزا به عدمی اصلا بل یحکی عن وجوده. اذن دلالت الجمله فی الخبریه علی الوجوب اقوى من دلالت بل الصيغه علی الوجوب، فان هذه الخصوصیه ليست بموجوده في السيره، ان شوق المولى الى المخبر به الى ما اخبر عن وقوعه لحد كانه لا يرضى بعدمه ولذا اخبر عن وجوده، من تكلم في صلاته اعاد صلاته كانه فرز اعاده الصلاه امرا مسلما مفروغا عنه بحيث لا يمكن في الخارج ان لا تقع الاعاده بل الاعاده لا تقع لا محاله. اذن تكون دلاله الجمله الخبريه على الوجوب اقوى من دلاله الصيغه على الوجوب، وان كانت تلك الدلاله وضعيه عنده. بعد ذلك ذكر في آخر كلامه أنه على تقدير التنزل عن ذلك فلا إشكال في أن هذه النكتة يصلح أن تكون معينة لاحتمال الوجوب من بين بقية الاحتمالات، فإن الجملة الخبرية وإن كانت قد تستعمل في غير مقام الوجوب في الجواز او في الاستهباب الا ان هذه النكته وهي ان المولى رضا بمقدار من الشوق لا يرضى بالعدم ولذا اخبر عن وقوعه لا اقل من ان تكون قرينه معينه. اذن الجمله الخبريه تدل على الوجود بل كصيغه افعل وما يزايها. الكلام هنا في جهاد تارة في كلامه الأول يعني فيما ذكره أولا من أن الصيغة من أن الجملة في الجملة الخبرية وفي مقام الطلب مستعملة في معنى واحد، فهل هو كذلك؟ يعني من تكلم في صلاته أعاد صلاته، استعمل كلمة عادة في الحكاية عن الإعادة الخارجية غاية الأمر لا بداء الحكاية بل بداء آخر بداء الطلب، هل الأمر كذلك؟ أن المستعمل فيه واحد أو أن المستعمل فيه متعدد؟ على تقدير وحدة المستعمل فيه فهل الأمر كذلك؟ يعني الصيغة تدل على الوجوب أو لا؟ وعلى تقدير إنكار ذلك فهل هنا طريق آخر لإثبات الدلالة على الوجوب أو أنه ليس طريق؟ نتكلم في جميع ذلك إن شاء الله تعالى يعني في جهات.